قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد والسير. باب فضل الجهاد والسير. وقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، إلى قوله: وبشر المؤمنين. قال ابن عباس: الحدود الطاعة. وقال: حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال: سمعت الوليد بن العيزار ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل العمل، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وقال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال أخبرني أبو حصين أن زكوان قال حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتصوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله ويكتب له حسنات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الجهاد والسير. الجهاد في اللغة مأخوذ من الجهد وهو المشقة، وفي الشرع هو بذل الوسع في قتال الكفار، هذا هو الأصل في الجهاد، الجهاد في سبيل الله عز وجل أنه لقتال الكفار. ويطلق أيضا على جهاد النفس وعلى جهاد الشيطان وعلى جهاد من يكون عنده فسق أو انحراف وإن لم يكن من الكفار، كالمنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر وهم درك الأسفل من النار، لأنهم في الظاهر تجري عليهم أحكام الإسلام ولكنهم في الباطن في الدرك الأسفل من النار. وكذلك الفساق، كذلك جهادهم ودفعهم عن الوقوع في الفسق والمعاصي وعلاج ذلك، كل هذا أيضا يدخل تحت الجهاد. ولكن الجهاد عندما يطلق فهو ينصرف في الغالب إلى بذل الوسع في قتال الكفار، بذل الوسع في قتال الكفار، هذا هو تعريف الجهاد. أما السير فهي جمع سيرة، والمقصود من ذلك أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في مغازيه وجهاده، فإنه يقال لذلك سير ومفرده سيرة. وذلك أن الغزوات وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام في جهاده يقال لها سير، فعطفت على الجهاد لأنها بمعناه وأنها لها علاقة به ومتصلة به. فأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام في غزواته يقال لها سير، وهو جمع سيرة. ومن أجل هذا ذكرت السير معطوفة على الجهاد. والجهاد وهذا الكتاب الذي هو كتاب الجهاد والسير بدأه البخاري رحمه الله بفضل الجهاد، وأورد فيه الآيتين من سورة التوبة: الله يشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم. ثم الآية التي بعدها: التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمر المعروف الناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ثم أتى البخاري رحمه الله بتفسير الحدود عن ابن عباس، وأن المقصود بذلك الطاعة، لأن الإنسان إذا أطاع الله عز وجل والتزم بطاعة الله فقد التزم الحدود بأن فعل الطاعات واجتنب المعاصي ولم يقع فيما حده الله عز وجل له من التجاوز إلى الوقوع في المعاصي أو التقصير في فعل الأمور المشروعة والأمور المطلوبة والمأمور بها. وهذه الآية الأولى واضحة الدلالة على فضل الجهاد في سبيل الله، لأن الله عز وجل اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، ثم بين ذلك وأوضحه بقوله: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، لأنهم سواء قتلوا أو قتلوا فهم على خير، لأنهم إما أن يقتلوا ويحصلوا الشهادة في سبيل الله، وإما أن يقتلوا فيحصلوا الأجر في جهاد الكفار وقتالهم حتى يقتلوهم في دين الله أو يخضعوا لدين الله عز وجل ويدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهي واضحة الدلالة على فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه من أجل الأعمال وأفضل الأعمال. ثم بعد ذلك أورد عدة حديث. الحديث الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة في ميقاتها. يقول الإنسان يؤدي الصلوات الخمس في المواقيت التي حددت لها والتي شرع أن يؤتى بها فيها، هذا هو أفضل الأعمال وأجل الأعمال وأجل القربات إلى الله عز وجل. فالصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما يدعى إليه بعد الدخول في الإسلام. الإنسان عندما يدخل في الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أول شيء يطالب به الصلاة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فالصلوات الخمس هي أعظم أركان الإسلام على الشهادتين، ولهذا قال عنها على فأنها أفضل الأعمال. ف ثم كونها في ميقاتها وقيتها ومواعيدها المحددة لها، يعني هذا أمر لازم وأمر مطلوب، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كان له حق الجمع، أن يجمع ويؤخر الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية، الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء، إلا فإن الإنسان ما دامت روحه في جسده فإن عليه أن يؤدي الصلوات في أوقاتها ولا يؤخرها عن الأوقات، وليتعين عليه أن يأتي بها في أوقاتها. فإذا الاتيان بالصلاة هذا أهم المهمات وأوجب الواجبات بعد الشهادتين، والاتيان بها في أوقاتها أيضا كذلك، وتأخيرها عن أوقاتها هذا فيه جرم كبير خطأ عظيم. والإتيان بها في غير وقتها يعتبر قضاء وليس أداء، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان لا يؤخر الصلاة عن وقتها أو يتركها إلا سهوا إلا نسيانا أو نوما، ولهذا قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، نسي صلاة أو نام عنها يعني فلم يؤديها في وقتها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الاتيان بالصلاة صلاة الخمس في مواعيدها وفي أوقاتها هذا وأجل الأعمال أفضل الأعمال، ولهذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سأله عن أفضل الأعمال قال الصلاة في ميقاتها، ثم قال ثم قلت ثم أي الأعمال أفضل بعد ذلك، ثم أي الأعمال أفضل بعد ذلك، فقال بر الوالدين، وذكر حق الله عز وجل أولا الذي هو الصلاة وهو أجل العبادات وأفضل العبادات التي هي الصلاة، لأن أركان الإسلام الخمسة هي أفضلها وأجلها، إذا تأتي في اليوم والليلة خمس مرات بها يتبين من يكون مستقيما ممن يكون غير مستقيم، فأنت إذا صحبت إنسانا مدة يوم وليلة فأنت تستطيع أن تعرف كونه مستقيم أو غير مستقيم في خلال 24 ساعة، بخلاف بقية الأعمال فإنها لا تعرف لأنها لا تأتي إلا في السنة في حق أحد دون أحد أو في العمر مرة واحدة، فالزكاة تجب في العمر في السنة مرة واحدة، وعلى من كان غنيا ملك نصابا وحال عليه الحول فالزكاة تجب عليه، فهي لا تجب على كل أحد، ولا تظهر أيضا مثل ما تظهر الصلاة. ثم أيضا الصيام يكون في السنة شهرا واحدا، والحج يكون في العمر مرة واحدة، إذا الصلاة لها ميزة على غيرها فهي أجل العبادات أفضل العبادات، وبها يتبين أولياء الله من أعداء الله في فترة وجيزة. وبر الوالدين لأن المخلوقين أولى الناس ببر الإنسان وبإحسانه والداه، لأنهما السبب في وجوده وهما اللذان قام به بإنشئته ورعايته حتى صار رجلا، فلهما من الحقوق ما ليس لغيرهما، ولهذا قدم حقهما وجعل أفضل الأعمال بعد الصلاة. ثم قلت أي شيء بعد ذلك، قال الجهاد في سبيل الله، وهذا هو محل الشاهد لفضل الجهاد وأنه من أجل الأعمال، لأنه ذكر بعد الصلاة وبعد بر الوالدين، وليس معنى هذا أنه مقدم على غيره، لأن الجهاد هو فرض كفاية، وأما الزكاة وهي لم تذكر حديث لأنها هي لازمة ومتعينة، ولكن من سهل عليه أن يأتي بالصلاة وأن يأتي ببر الوالدين فإنه من السهل عليه أن يأتي بالزكاة. وكذلك الصيام ركن من أركان الإسلام، والحج ركن من أركان الإسلام، والجهاد ليس ركن من أركان الإسلام، ولكن هو الطريق إلى دخول الناس في الإسلام وإلى هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. الجهاد في سبيل الله عز وجل يحصل به ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ذكره بعد صلاة وبعد بر الوالدين، وليس معنى ذلك أنه أعظم من الصوم ومن صوم رمضان ومن الزكاة ومن الحج، فتلك أركان. وأما الجهاد فهو فرض كفاية، قد يكون فرض عين عندنا يتعين ويكون فرض عين، ولكنه في الأصل هو فرض كفاية. ولهذا يعني ابن عمر رضي الله عنه أنه لما قيل له ألا تغزو ألا تجاهد تلا قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. يعني فليس من الأركان، وإنه ليس من الأركان، ولكنه من أجل الأعمال وأفضل الأعمال، وهو فرض كفاية. إذا ليس معنى ذكره وعدم ذكر غيره من الأركان أنه مقدم عليها، عندما ذكر أحد أركان الإسلام الخمسة الذي هو أجلها بعد الشهادتين هو الصلاة، ومن سهل عليه أن يأتي بالصلاة في اليوم الليلة خمس مرات، وهي أشق العبادات على النفوس لتتكررها في اليوم الليلة خمس مرات، فإنه من السهل عليه أن يصوم شهرا في السنة وأن يزكي ماله إذا حال عليه الحول كان وقد بلغ نصابا، وكذلك أن يحج في عمره مرة واحدة. ولكن الجهاد ذكر لأنه هو الطريق إلى هداية الخلق وإلى إدخال الناس في دين الله عز وجل، وإلى هداية الكفار وإخراجهم من الظلمات إلى النور، إنما يكون بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو محل الشاهد لفضل الجهاد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعد الصلاة وبعد بر الوالدين الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ثم قال: ثم سكت ولو استزدته لزادني. وابن مسعود رضي الله عنه أنه لم يسأله عن شيء وراء هذا. ثم ذكر بعد ذلك حديث: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. أنه لما قال: ولا في جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح، بعدما فتحت مكة لا هجرة من مكة إلى المدينة، هذا هو مقصود الهجرة المنفية، لا هجرة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام. وإذا استنفر ولكن جهاد الولية، هذا هو الذي أمام الناس أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل بنية خالصة وإخلاص بالجهاد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفروا للجهاد فإنهم ينفرون، وعليهم أن ينفروا، لأن الجهاد هو الذي بقي وهو الذي
أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال لا هجرة ولا فتح، قال ولكن جهاد ونية. هذا دلنا على فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، بنية طيبة خالصة لوجه الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، كما سئل عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله رجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو النية الطيبة والقصد الحسن، يكون لإعلاء كلمة الله، لا لرياء ولا لسمعة ولا لطلب شهرة ولا لأي غرض من الأغراض، وإنما لقصد إعلاء كلمة الله ولنصرة دين الله عز وجل، ولتكون كلمته العليا وكلمة أعدائه السفلى. ثم ورد بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لكن الجهاد أفضل، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. الشاهد من هذا أن عائشة قالت نرى الجهاد أفضل العمل، فأقرها على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن قال أفضل الجهاد حج مبرور، يعني في حقهن النساء ليس عليهن الجهاد وما كتب عليهن الجهاد، ومن الجهاد على الرجال، وأما النساء فحج مبرور يحصل منهن فإنه جهاد، يعتبر جهاد وفيه أجر عظيم الحج المبرور. إذن الدليل على كون هذا الحديث، وجه الدلالة على كون هذا الحديث يدل على أن الجهاد، على فضل الجهاد، لأن عائشة قالت نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فأقرها على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، دل هذا على فضل الجهاد، لكن فلم أرشدها، أرشدهن إلى الحج، وأن الجهاد إنما يكون لمن يستطيعه ولمن يبلي فيه بلاء حسن ولمن له عليه قدرة، وهم الرجال.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجد، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليستن في طوله ويكتب له حسنات.
هذا الحديث واضح الدلالة على فضل الجهاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل يسأله عن أفضل عن عمل يكون أفضل، يكون دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، يعني لا أجد عملا أدلك عليه يعدل الجهاد. هذا واضح الدلالة على فضل الجهاد، لأنه سأل عن عمل يعدل الجهاد فقال لا أجده، يعني لا أجد شيئا أدلك عليه يعني يعدل الجهاد. ثم قال له يعني موضحا عظم شأن الجهاد وأنه لا يعدله تطوع ولا يعدله عمل من الأعمال التي يتطوع بها الإنسان، فقال هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك وتصلي ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فقال لا. هذا فيه تنبيه على أنه لا يعدل الجهاد عملا من الأعمال، لأن الجهاد هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله لنصرة دين الله، الذهاب إلى الأعداء في بلادهم ودعوتهم إلى الإسلام وإدخالهم في دين الله وإخراجهم المظلومات إلى النور، هذا عمل لا يعدله شيء كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه زيادة إيضاح بقوله لا أجده، ثم قال ثم أراد أن يوضح له عن طريق لفت نظره الى ما لا يمكن ان يفعله ولا يستطيع ان يفعله فدل هذا على انه لا يعدل الجهاد شيء. ثم قال ابو هريرة ان فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنات. لمعنى هذا ان الانسان عندما يجاهد في سبيل الله فان فرسه اذا جعل له رباطا وجعل حبلا يربطه به ويستن يعني يجول في المرعى في حدود هذا الحبل الذي ربط به حتى لا يذهب, اي حركة من حركاته واي تحرك يحصل منه فانه يكتب له به حسنات, يكتب لصاحبه به حسنات. هذا يدلنا على فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل, وان الله عز وجل يكتب للمجاهد فيه هذا الذي يحصل من الفرس بكونه يتحرك ويستن في طوله يعني هو الحبل الذي يربط به ويدور حول يدور في هذا الحبل الذي ربط به حول المكان الذي هو فيه اذا كان مسكه صاحبه او ربطه في مكان, فان كل حركات في هذا الفرس يقصد الله عز وجل لصاحبه به حسنات. هذا يدلنا على فضل الجهاد وعلى عظم اجر المجاهدين في سبيل الله عز وجل, وما ذاك الا لان اعمالهم انما هي لنصرة دين الله ولاعلاء كلمة الله, ولتكون كلمة الذين كفروا كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى.
قال باب افضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون, يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال قال قيل يا رسول الله اي الناس افضل, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدعو الناس من شره وقال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيله فمثل الصائم القائم, وتوكل الله للمجاهد في سبيله بان يتوفاه ان يدخله الجنه او يرجعه سالما مع اجر او غنيمه. قال باب افضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله.
باب افضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. أرزقت هذا آية من كتاب الله حديثين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآية فيقول الله عز وجل في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون, يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وهذه الآية الكريمة هي خطاب للمؤمنين وتنبيه لهم على فضل ما دلهم عليه وأرشدهم إليه، حيث قال: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ثم بين هذه التجارة لأنها الإيمان بالله والجهاد في سبيله، قال: تؤمن بالله ورسوله، تؤمن بالله تؤمن بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. فهذا المطابقة في الترجمة وقوله أفضل الناس مؤمن يجاهد في نفسه وماله في سبيل الله، أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. فإذا هذه الآية أوردها ودلالتها على فضل هذا العمل الذي هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن هذه التجارة الرابحة إنما هي الإيمان بالله عز وجل والجهاد في سبيله. ثم بين الفضل المترتب والجزاء المترتب عليها، فقال: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفضل العظيم. وذكر التجارة بعد أن نوه بشأنها وشوق إليها وجعل الأنظار تستعد وتتهيأ لمعرفة هذه التجارة، فبينها بقوله: تؤمن بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ثم بين بعد ذلك ما يترتب على هذه التجارة ومن حصلت له، بأنها المغفرة للذنوب وإدخال الجنات والمساكن الطيبة في جنة عدن. ثم قال في الآخر: ذلك هو الفوز العظيم. ثم ذكر حديثين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله وينهى الناس من شره.
وهذا أيضا مطابق للترجمة في الجزء الأول، لأن قوله نقله: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. هذا هو مطابق لقول: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فهو مطابق الحديث على وفق الترجمة، على وفق الحديث أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. والرسول: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. فالترجمة مطابقة لما جاء في هذا الحديث. وقد جعل المؤمن المجاهد في سبيل الله عز وجل بنفسه وماله هو أفضل الناس، وذلك إلا لأن الجهاد في سبيل الله على كلمة الله سبحانه وتعالى. ثم إنهم أي رجل في شعب من الشعاب
يتقي الله
ويدع الناس من شره، وهذا إنما يكون عند الفتن وعند كثرة الفتن، وكون الإنسان يعني لا يجدي ولا ينفع. أما إذا كان وجود الإنسان بين الناس بخير، يدعو إلى الخير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إن هذا أفضل من الاعتزال، وكون الإنسان يكون في شعب من الشعاب، لأنه إذا خالط الناس صبر على أذاهم ودعاهم وأرشدهم صار نفعهم متعديا. قد قال عليه الصلاة والسلام: أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. والنفع يكون متعديا، ومخالطة الناس والصبر على أذاهم ودعوتهم وإرشادهم إلى الخير وعمل المعروف ونهي عن المنكر. أما إذا كان في شعب من الشعاب فإن الرفع يكون قاصرا ولا يكون متعديا، وهذا إنما يكون عندما تكون الفتن التي لا يستطيع أهل الإنسان أن يدعو وأن يرشد وأن يبين وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهذا هو وجه المراد بهذا المؤمن الذي يتق الله بشيء من الشعاب ويدع الناس من شره، هو في هذه الحال، وليس مطلقا في كل وقت وفي كل حين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة.
مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، مثل الصائم القائم. هذا فيه بيان عظم شأن المجاهد في سبيل الله عز وجل، وأن الصائم القائم الذي دائم الصيام ودائم الصلاة، والذي كما تقدم في الحديث إذا استطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تقوم فلا تفطر، وأن تقوم فلا تفطر، ومن يستطيع ذلك؟ معنى هذا أن الجهاد في سبيل الله أنه أجل العمل، وأن هذا الذي يصلي باستمرار ويصوم باستمرار هذا هو مثل المجاهد، مثله مثل هذا، مع أن هذا لا يؤتى به ولا يمكن أن يفعل على وجه الاستمرار وعلى سبيل الاستمرار. فإذا الجهاد لا يعدله شيء ولا يماثله شيء، فكمان الناس يشاهدون ويعاينون أن من يحاول أن يأتي بالصلاة باستمرار ويطيل ويداوم على الصلوات في اليوم والليل، لو أراد ذلك فإنه لا يستطيع، فإن المجاهد هو الذي يكون مماثل لمن يكون كذلك مما لا يستطاع ومما لا يتابع، الذي يستطيع أن يأتي بشيء يماثله هو المجاهد في سبيل الله. هذا الذي لا يستطاع أن يتابعه وهو استمرار الصلاة طول الليل والنهار، استمرار الصيام دائما وأبدا، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا الذي لا يمكن أن يتابعه، وهو الصيام الذي هو القيام الصلاة على الدوام طوال الليل والنهار، لا يتابع المجاهد عمله، هو الذي يمكن أن يكون مقابلا لهذا العمل وأن يكون مماثلا لهذا العمل الذي لا يتابع، ودل على فضل المجاهد في سبيل الله عز وجل. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى فضل النية وإلى عظم الإخلاص، شأن الإخلاص في النية في الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: والله أعلم من يجاهد في سبيله. ليس كل من يجاهد في سبيل الله عز وجل يقال إنه جاهد في سبيل الله، لابد أن يكون ذلك بإخلاص وصدق نية. لهذا أرشد عليه الصلاة والسلام إلى هذا الذي هذا شأنه، وهو المجاهد في سبيل الله حقا، قال: والله أعلم من يجاهد في سبيل الله. أن هذا ليس كل من يجاهد ويحصل في الجهاد يكون حصل له هذا الفضل، إلا إذا كانت عنده النية الصادقة والإخلاص في النية، وأن مقصوده من ذلك إعلاء كلمة الله عز وجل، كما جاء في الحديث: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني ومن قاتل لغير ذلك فهو ليس في سبيل الله. لهذا قال: مثل المجاهد والله أعلم أنه جاء في سبيله مثل الصائم الصائم بهذا الإرشاد إلى فضل الإخلاص إلى أن العمل إنما يعتبر والجهاد في سبيل الله إنما تكون هذه الثمرات الطيبة وهذه الآثار الشديدة إذا وجد الإخلاص الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة المعترضة بين المثل بين المشبه والمشبه به بين المثل الذي ضربه عليه الصلاة والسلام هذه الجملة توسطت إشارة إلى فضل الأخلاق وصدق النية لأنه بدون ذلك ما يكون له هذا الشأن ولا يكون له هذه المنزلة لأن العبرة إنما هو بالنية الصادقة لهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما نال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من كان هجرة الله ورسوله فهجرة الله ورسوله من كان هجرة الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرة إلى ما هاجر إليه
قال وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو أن يدخله الجنة. قال وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة.
الله عز وجل توكل للمجاهد في سبيله وضمن خطط للمجاهد في سبيله أن يحصل على واحد من أمرين إما أن يتوفاه أو حصل الجنة أو حصل الشهادة في سبيل الله أو أرجع أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة يعني يرجعه سالما وقد حصل منه البلاء الحسن في قتال الكفار والعمل على إدخالهم في دين الله عز وجل وهذا فيه أجر عظيم مع ما يحصل من غنيمة يرجعه سالما لم يحصل له الموت ولكن هناك أجر وغنيمة أجر أخروي وغنيمة عاجلة وهي ما تحصل من الغنيمة في سبيل الله عز وجل والغنائم في سبيل الله عز وجل هي أجل المكاسب وهي أفضل المكاسب ولهذا كان قوس الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنائم قد قال عليه الصلاة والسلام جعل رزقي تحت ظل رمحي جعل الذل والصغار على من خالف أمري. فإذا المجاهد في سبيل الله لا يخلو من أمرين إما أن يقتل ويحصل الشهادة في سبيل الله عز وجل وإما أن يسلم ولا يقتل فيرجع سالما مع ما حصل من أجر أو غنيمة مع ما حصل من أجر أو غنيمة هذا يدلنا على فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل وأن صاحبه لا يعظم أحد هذه الشيئين إما أن يقتل وإما أن يسلم فإن قتل هو شهيد وجزاؤه الجنة وإن سلم فإنه يرجع مع ما حصل من أجر على جهاده في سبيل الله عز وجل الأجر الذي هو على هذا العمل الذي هو أجل الأعمال والذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل رجل عن عمل يكون أفضل عمل يعدل الجهاد قال لا أجده قال لا أجده فهو يرجع محصلا الأجر والغنيمة
قال باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء وقال عمر ارزقني شهادة في بلد رسوله وقال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، قالت فقلت وما يضحكك؟
الآن وهي خالة أنس بن مالك أخت أم سليم رضي الله تعالى عنهما، كان يدخل عندها فتطعمه وتفلي رأسه، فنام عندها وقال عندها في الخيلولة ونام، ثم استيقظ وهو يضحك فقالت ما الذي يضحكك؟ قال عرض علي ناس من أمتي يركبون ثلج البحر ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة.
قال صلى الله عليه وسلم ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة.
ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج البحر ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. شك الراوي هل قال ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، ثم نام عليه الصلاة والسلام فاستيقظ يضحك، فقالت ما الذي يضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله مثل ما قال في الأول، قالت ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين، أنت من الأولين يعني من الذين عرضوا عليه في المرة الأولى والتي قال فيها أنت منهم، لأنها سألت أن تكون من الأولين فقال أنت منهم، ثم سألته أن تكون من الذين عرضوا عليه في المرة الثانية فقال أنت من الأولين. ولما كان في زمن معاوية بن أبي سفيان ورضي الله تعالى عنه وخرج جيش في البحر، خرجت معهم أم حرام بنت ملحان، ولما خرجت من البحر سقطت من دابتها فماتت، فتحقق ما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنها ماتت في هذا الجيش الذي عرض على النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم وفي نومه عند أم حرام بنت ملحان، فهو في الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأنها طلبت أن يدعو الله لأن تكون من هؤلاء فقال أنت منهم، وخرجت في هذا الجيش وماتت بعد ما خرجت من البحر بعد ما ركبت البحر الجهاد في سبيل الله عز وجل يعني مع المجاهدين في سبيل الله، ثم سقطت من دابتها فهلكت، يعني فكانت وفاتها بهذه السقطة من دابتها وهي في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فتحقق هذا الذي جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وحصل لأم حرام هذا الذي حصل من كونها خرجت مع هذا الجيش وكونها ماتت بعدما خرجت من البحر، وما جاء في هذا الحديث من أنها تفلي رأسه وتمس شعره، قال بعض العلماء أن السبب في هذا أن هناك محرمية من جهة الرضاع، ومن العلماء من قال أنه ليس هناك شيء واضح يدل على هذا، ولكن هذه خصوصية للرسول
صلى الله عليه وسلم. هذه خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا يقاس عليه غيره، بمعنى أنه يمكن لامرأة أجنبية أن تفلي رجلا أجنبيا وأنت مست شعره وأن تفليه كما حصل من أم حرام، يعني فيكون هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي رجح الحافظ ابن حجر من فتح الباري، قال أن هذا هو أقوى الأجوبة عن الإشكال الذي أورد على هذا. ومنهم من قال أن فيه محرمية عن طريق الرضاع، لكن مهما يكون من شيء، يعني إذا لم يكن هناك محرمية فلا يمكن أن يقال أنه يمكن أن يقاس عليه غيره، لأن المرأة الأجنبية لا تمس الرجل. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت هذا الحديث بحقه عليه الصلاة والسلام، إذا لم تكن هناك محرمية كما جاء عن بعض العلماء تكون هذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. يعني معناه تعظيم منزلتهم وبيان علو شأنهم. الشرف هو سرير الملك الذي يجلس عليه.
قال: باب درجات المجاهدين في سبيل الله. يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي. قال أبو عبد الله: غزا واحدها غاز. قال: باب درجات المجاهدين في سبيل الله. يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي. قال أبو عبد الله: غزا واحدها غاز. هم درجات لهم درجات. وقال: حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. تراه قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه: وفوقه عرش الرحمن. قال: باب درجات المجاهدين في سبيل الله.
باب درجات المجاهدين في سبيل الله، كما ذكر قبل الجهاد في سبيل الله عز وجل، قبل من يجاهد في سبيل الله عز وجل، ذكر درجات الجهاد درجات المجاهدين عند الله عز وجل، وأن لهم درجات في الجنة، وأن كل درجة بينها وبين الأخرى كما بين السماء والأرض.
قال: يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي.
يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي، لما ذكر في يعني سبيل الله، ذكر أن السبيل تذكر وتؤنث، أن السبيل يذكر ويؤنث. فهذه سبيلي، يعني معناه أنه يسمى مؤنث، وهذا سبيلي يعني معناه مذكر، لأن اللفظ يعرف أنه مذكر أو مؤنث إما بالإشارة إليه أو بعود الضمير إليه. فعود الضمير يعرف به أن اللفظ مذكر أو مؤنث، إذا عاد مذكرا عرف أن الذي عاد إليه مثله، وإذا عاد مؤنثا عرف أنه مؤنث. وكذلك الإشارة إذا أشير إليه في التأنيث صار مؤنثا، إذا أشير إليه بالتذكير صار مذكرا، والسبيل تذكر وتؤنث. قال هذه سبيلي، يعني معناه أن السبيل يصير مؤنث لأن الإشارة إليه بهذه، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. جاء في القرآن وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، يتخذوه يعني بعد الضمير على السبيل وهو مذكر، يعني فمعناه أن السبيل يذكر ويؤنث، فيأتي مذكرا ويأتي مؤنثا. وكما عرفنا إنما التذكير والتأنيث أو كل لفظ يكون مذكر ومؤنث إنما يعرف بعود الضمير إليه أو بالإشارة إليه، وهنا ذكر السبيل مشارا إليه بالمذكر ومشارا إليه بالمؤنث، يعني يقال فيه كذا وكذا معنى أنه يذكر ويؤنث، وقالوا هذه سبيلي وهذا سبيلي معنى أن السبيل يذكر ويؤنث.
قال باب درجات المجاهدين في سبيل الله.
باب درجات المجاهدين في سبيل الله، لأن لما ذكر سبيل الله في الترجمة أتى في هذا الكلام الذي يفيد بأن السبيل يذكر ويؤنث، سبيل الله يعني يذكر ويؤنث، السبيل يذكر ويؤنث. ثم قال غزا لجمع غاز مفرده غاز، غزا هذه يشير إلى الآية القرآنية، وكانوا غزا يعني معناه جمع غاز، إشارة يعني أنه أتى يعني بالكلمة من آية وأشار إلى أنها مفردها جمع وأن مفردها غاز، مثل طائر وطول، طائر مفرد طول مثل غزا يعني مثل طول، طائر وطول غاز، وغزا مثل طائر وطول، يعني هذا جمع وهذا مفرد.
قال هم درجات، لهم درجات،
هم درجات عند الله، لهم درجات، لهم درجات، هم درجات يعني لهم درجات، وقيل هم ذو درجات، يعني هم درجات يعني هم ذو درجات، وإما يفسر بأن يقال لهم درجات عند الله أو هم ذو درجات عند الله، هم ذو يعني أصحاب درجات عند الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. وقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض.
هذا فيه تسلية لمن لم يجاهد، وأنه إذا آمن بالله وصلى وصام جاهد أو جلس في جاهد في سبيل الله وجلس في بلده الذي ولد فيه كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فقال فلا نبشر الناس.
قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله.
جاء في بعض الروايات دعوهم يعملون دعوهم يفعلون، يعني لما كان هذا الجلوس مع هذا القيام بهذه الأعمال مع عدم الجهاد يعني فيه هذا الأجر، وكذلك أيضا ذكر الجهاد في سبيل الله عز وجل كل منهما في أجر سواء جاهد أو لم يجاهد، فهذا من أحاديث الوعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات اتركوهم يعملون، أنهم لو بشروا لا قد أدى ببعضهم إلى الاستكانة وعدم القيام بالأعمال الأخرى ومن ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد جاء في أحاديث عديدة تماثل هذا، أنه عند ذكر أحاديث الوعد يقول فلا نبشر الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى مخافة الاتكال كما جاء في حديث معاذ قال فلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكل. وفي كذلك حديث عمر في حديث أبي هريرة في قصة ما لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبشروا بالجنة، فخرج يقول هذا فضرب بين على صدره فضرب على صدره عمر وقال ارجع، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم واخبره، فقال عمر رضي الله عنه دعهم يعملون خلهم يعملون، قال خلهم يعملون يعني حتى لا يحصل اتكاه. ثم بين عليه الصلاه والسلام فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل ودرجات المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى وانهم درجات، فقال ان في الجنه 100 درجه أعدها الله المجاهدين في سبيله، ما بين كل درجة ما بين درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. وهذا في بيان من هذه الدرجات أعدها الله تعالى في الجنة المجاهدين في سبيل الله. وهذا لا يعني أن غيرهم ليس له درجات، وإنما هذه درجات عدة المجاهدين في سبيل الله، ولا ينفي أن يكون هناك درجات أخرى لغير المجاهدين دون درجات المجاهدين. وهذا مثل ما تقدم ان الله 99 اسم من انا صادق الجنة ليس حصر للاسماء في هذه العدد، وهذا ليس فيه حصر بالدرجات في الجنة بهذا العدد، وانما هذه درجات للمجاهدين. ولا ينفي ان يكون في درجات اخرى في الجنة لغير المجاهدين في سبيل الله عز وجل.
قال أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض.
وهذا هو المطابق للترجمة قوله باب درجات المجاهدين في سبيل الله، هذا هو المطابق للترجمة. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض، درجات أهل الجنة ودرجات المجاهدين في الجنة متفاوتة، والله أعد لهم هذه الدرجات. وهذا هو المطابق من الحديث في الترجمة درجات أهل الجنة درجات المجاهدين في الجنة.
قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوثق الجنة وأعلى الجنة.
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. المقصود بالأوسط هنا الأفضل والخيار، لأن الأوسط والوسط هو الخيار، فلذلك لأنك أمة وسطة يعني خيارا، فهذا هو المقصود بالأوسط، فهو الخيار والأفضل. فالفردوس هو أعلى الجنة وهو أفضلها. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. هذه الوسطية المقصود بها الفضل والأفضل، وفوقه عرش الرحمن، يعني ليس فوق الفردوس إلا عرش الرحمن، بمعناه أنه ليس هناك شيء يعني فوقه من المخلوقات إلا العرش، والله تعالى فوق العرش عال عليه سبحانه وتعالى. فإذا هذا يفيدنا أن الفردوس هو أعلى مكان في الجنة، وسقف هذا وسقف الفردوس عرش الرحمن، هذا يفيدنا علوه أنه أعلى الجنة لأن سقفه عرش الرحمن، لأن سقفه عرش الرحمن فهو أعلاها وهو أوسطها يعني أفضلها وخيارها.
قال ومنه تفجر أنهار أنهار الجنة.
ومنه يعني من الفردوس، من هذا الذي هو أعلى مكان في الجنة وأعلى درجة في الجنة الذي هو الفردوس، منه تفجر الأنهار وينزل